أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: من هم أعداء الزهراء عليها السلام؟ تقدم معنا في الحديث السابق أن الطريق إلى الاقتداء بالزهراء عليه السلام يتوقف على ثلاثة أمور. يعني إذا أردنا أن نعرف كيف نقتدي بالزهراء عليه السلام، فلا بد من أن نعرف هذه الأمور الثلاث. أولا، أن نعرف الزهراء عليه السلام في حدود ما يمكن من كلام الله عز وجل و نبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. ثانيا، أن نعرف حقيقة ولاية الزهراء سلام الله عليه. ما معنى أن نوالي الزهراء سلام الله عليه؟ هذان الأمران تقدم الحديث عنهما. الأمر الثالث للاقتداء بالزهراء عليه السلام: البراءة من أعداء الزهراء سلام الله عليه. طبعا البراءة من أعدائها عليها السلام تتوقف على معرفة هؤلاء الأعداء، لذلك موضوع الحديث: من هم أعداء الزهراء؟ لنعرفهم ونعرف خصائصهم ونتبرأ منهم. في الجواب على هذا السؤال، من هم أعداء الزهراء عليه السلام، سيتضح معنا، وأذكر الآن موجز ثم أدخل في التفاصيل، سيتضح معنا أن أعداء الزهراء عليه السلام على مراتب. بالدرجة الأولى الذين آذوها والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال، ويأتي بعض هذا الكلام النبوي عن أعداء الزهراء عليه السلام. القسم الثاني، المرتبة الثانية من مراتب أعداء الزهراء عليه السلام بحسب الروايات عن أهل البيت عليهم السلام: الذين يجهلون مظلومية الزهراء، الذين لا يعرفون مظلومية أهل البيت. قد تقول الذي لا يعرف معذور، كيف يكون عدوا للزهراء عليه السلام؟ المقصر ليس معذورا، ومعرفة الزهراء عليه السلام مرتبطة بأصول الدين، ليست أمرا فرعيا، يعني يجب البحث عن أصول الدين. وعدم معرفة الزهراء عليه السلام الناشئ عن الجهل بمظلوميتها يضعف توحيد الشخص، مش بس اعتقاده بالنبوة. فإذا أنا قلت الآن أتكلم موجز ثم أدخل في التفاصيل. في الموجز، أن الذي يجهل مظلومية زهراء أو مظلومية أهل البيت عليهم السلام عموما هو شريك لأصحاب الدرجة الأولى من ظلم الزهراء، أعداء الزهراء بالدرجة الأولى. الآن بيجي معنى ليش شريك. والمرتبة الثالثة، النوع الثالث من أعداء الزهراء عليها السلام، أصحاب المعاصي الذين يقيمون على المعاصي، لأنهم قرروا الحرب على الله، وهؤلاء أعداء الله ورسوله وأهل البيت، طبيعي أعداء الزهراء عليه السلام. محل الحاجة والفائدة العملية من هذا أن يتنبه الشخص إلى أنه يمكن أن يوجد فيه على الأقل شراكة مع أصحاب المرتبة الثانية أصحاب المرتبة الثالثة، وإذا شارك أصحاب المرتبة الثانية والثالثة بيكون شارك أعداء الزهراء اللي هن ملعونين على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فائدة عملية من هذا الحديث. الفائدة العملية تظهر في أنك أيها القلب لا تستسهل أنك وصلت إلى الزهراء عليه السلام إلى رضاها سلام الله عليها، ويشعر أنه خلاص هو أدى ما عليه وعم يبكي على سيد الشهداء وانتهت القصة، وما بيفكر أبدا لا بسوء الخلق الموجود فيه اللي هو من أخلاق أعداء الزهراء ويجمعه معهم، ولا بيفكر بالمعاصي اللي بيرتكبها. تطلع النتيجة انه ما في مجال للقرب من الزهراء، ما في مجال لتحصيل رضا الزهراء عليه السلام. ليش؟ لانه لم يحصل على رضا الله عز وجل. ويمكن ان ترضى الزهراء عليه السلام عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اذا في فائدة عملية ينبغي ان يصاحب الكلام عن هذه الامور التفكير بصفحة القلب وماذا انطوى فيها. هذا من حيث الموجز تفصيل. صحيح أن أعداء الزهراء عليها السلام بالدرجة الأولى هم الذين آذوا الله تعالى. هل عم نحكي عن المرتبة الأولى، الدرجة الأولى من أعداء الزهراء، آذوا الله تعالى ورسوله بإيذائها عليها السلام، واجهت منهم أعظم المصائب، ومنعرف يوم الدار والحيفيات والخصوصيات، أو الأعداء بالدرجة الأولى. مما قاله فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني، طبعا أول شيء عم يحكي عن الذين يحبون الزهراء، وبعدين بيحكي عن أعداء الزهراء. اللهم إني لهم، يعني لأهل البيت ولمن شايعهم سلم وزعيم بأنهم يدخلون الجنة، وعدو وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم بأنهم يدخلون النار، ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم والله لا أرضى حتى ترضي، ثم والله لا أرضى حتى ترضي. أولي أعداء الله ورسوله وأعداء أهل البيت، أعداء الزهراء عليها السلام، الذين يجب بالدرجة الأولى أن نبرأ إلى الله تعالى منهم. بس بدنا ننتبه، هؤلاء لهم خصائص، لهم أخلاق، لهم صفات في أعمال بيعملوها. هذا الأمر الذي أقدم عليه في التحدي لله عز وجل ورسوله وأهل البيت، هذا له أسباب. الأسباب ما نكون شراكة نحن وياهم فيها، أسباب حب الجاه، حب الدنيا، المال، السلطة. فإذا الشخص منا كان شريك لهم في هالمسائل، هو سيبقى شريكا، حينئذ يمكن أن يكون من أصحاب الدرجة الثانية والدرجة الثالثة مع بعضهم. فينا ننتبه، فيك أيها القلب تنتبه أنك عندما بتعصب تغضب على شخص أنت شريك أعداء الزهراء بنسبة، خصوصا إذا كان هذا الشخص مؤمن. هذا الربط كثير مهم، وإلا أنه نحن منحب الزهراء عليه السلام ونريد رضاها ويرضى الله لرضاها وإلى آخره، ومنروح مشي عكربلة ومدري شو، لكن بالأثناء ما منتبهين أنه في يعني شيطان بالداخل، مش عبارة عن قاسم مشترك مع أعداء، عن قواسم مشتركة شديدة مع أعداء الزهراء عليه السلام. إذن المسألة جد، والفرز يوم القيامة ما بيكون بحسب رغباتنا، بيكون بحسب الواقع. طيب، فإذا هناك بالإضافة إلى أن أعداء الدرجة الأولى هؤلاء هم أعداء الزهراء، لكن هناك عنوانان عامان، كل واحد من العنوانين بينطبق عليه أنه من أعداء الزهراء. اللي بيكون فيها بينطبق عليها العنوان بيكون من أعداء الزهراء. العنوان الأول: الذي لا يعرف مظلومية أهل البيت. هنا أذكر رواية، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. اللي ما بيعرف مظلوميتنا بيكون شريك عدونا. المسألة حساسة. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أول البعث ظل يأكد على استمرار النبوة بالإمامة من خلال أمير المؤمنين سلام الله عليه، خلال أهل البيت عليهم السلام. في القرآن الكريم بآيات مختلفة وسور مختلفة دائما تأكيد على أهل البيت عليهم السلام. أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره وهو يؤكد على أن الإسلام لا يستمر من بعده إلا باتباع أهل البيت عليهم السلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا المحافظة على الإسلام، لأنكم لا يمكن أن تعرفوا الإسلام إلا من أهل البيت من القربة. ثم أمضى الفترة الأخيرة من زمنه في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ مجالس العزاء الإلهي النبوي على ما يجري على أهل البيت عليه السلام من بعده، ويحذر الأمة من ذلك، أو على ما يجري مجالس العزاء عما يجري على أمير المؤمنين عليه السلام وحده. مرات تشوف مجلس العزاء عن الإمام الحسن، مرات مجالس عزاء متعددة عن الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذه النصوص موجودة وفي كتب المسلمين شيعة وسنة. أسماء أهل البيت عليهم السلام واضحة تماما، أنه مثلا مورد واحد من موارد اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل البيت عليهم السلام. أنا عم بقول هذا حتى أعرف أنه حتى بين بعدان أنه اللي ما بيكون عارف مظلوميتهم رغم وجود هذه الأدلة العجيبة، هذه الأدلة التي تقوم على الإعجاز الإلهي النبوي. مورد واحد ذكرت أنا بحديث سابق لكن أذكره بشيء من التفصيل، أنه آية التطهير نزلت، كم مرة قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله بباب علي والزهراء، هذا الباب الذي صار الهجوم عليه. وأنا قلت الأحاديث عم بحكيها مش من منطلق ضرب الوحدة وإنما من منطلق تثبيت الوحدة، لأنه كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت خط أحمر عند السنة وعند الشيعة، هذا الشك وإنه نجيب الصحابة وقارن بينهم وبين أهل البيت، هذا له علاقة بني أمية وابن تيمية وابن عبد الوهاب والنواصب، هؤلاء الذين بدأ الآن ينكشف أنهم ليسوا مسلمين أصلا، وعلى قاعدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هؤلاء يهود، وبني أمية ومعاوية كل يهود، ولاءهم لمن؟ فمن تبعني فإنه مني. فإذا المسلمون في شرق الأرض وغربها يحبون أهل البيت عليهم السلام. هذا الحب من أين جاء؟ جاء نتيجة البيان الإلهي في القرآن الكريم والبيان الإلهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنه مثلا عندنا آية التطهير المصادر السنية، أنا عملت جولة على المصادر شفت أنه آية التطهير كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذهب إلى صلاة الفجر وقف بباب علي والزهراء وقرأ آية التطهير، أنه هؤلاء أهل البيت اللي نزلت فيهم آية التطهير. طيب كم مرة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله إذا صدر عنه الفعل مرة يستنبط منه حكم شرعي، إذا قال كلمة مرة يستنبط منها حكم شرعي. طيب كم مرة؟ في عنا أقل شيء شهر، أنه 30 مرة النبي صلى الله عليه وآله وقف بباب علي والزهراء، وأكثر شيء أنه طيلة عمره بعد نزول آية التطهير يوميا. وفي عنا عند صلاة الصبح بس، وعنا لا عند كل صلاة يقف يعني باليوم 5 مرات بناء لهذه الرواية. طيب بين الأقل الشهر والأكثر اللي أنه بعد نزول آية التطهير كلها، شو الروايات الموجودة؟ في عنا 40 يوم، وفي عنا 6 أشهر، وعنا 8 أشهر، وعنا 9 أشهر. طبعا المشهور بالمصادر أكثر شيء 6 أشهر و9، لأنه بيقول 6 أشهر وقيل 9. وفي عنا أنه لا الفترة كلها بعد نزول آية التطهير. طيب هذا الاهتمام العجيب في أمر آية التطهير وحدها الآن. سائر الأمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليها تأكيدا عجيبا بأساليب مختلفة، بحادث الطائر المشوي أنه أهدي إليه طائر مشوي فعملها قصة أنه يعني دليل على ولاية علي بن أبي طالب، أنه دعا الله عز وجل أن يرسل من يحبه الله، وإجا الأمير عليه السلام وكان ذا علامة أنه خاصف النعل في الحجرة ما في شغلة، حتى لكي تكون هناك أدلة واضحة لا يمكن تغطيتها، جاء وقت رد الشمس أنه أمر علي عليه السلام أن لا يصلي فلم يصلي فردت الشمس، والمصادر السنية موجودة. الطحاوي من كبار العلماء السني عنده كتاب اسمه مشكل الآثار، في كتاب مشكل الآثار يقول الذي ينكر، هذا سني عالم سني، الذي ينكر مسألة رد الشمس ليس له مسكة من العلم، ما عنده ذرة من العلم، مسألة مسلمة. طبعا احنا عنا رد الشمس برواياتنا مرتين، مرة تانية ببابل بالحلة في الطريق من صفين. المهم الأدلة واضحة جدا، ومع ذلك بيجي شخص يجهل ما حصل مع أهل البيت وشو المظلومية التي تعرضوا لها، ويتأثر بمنطق ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وبصير المسألة مش واضحة عنده أنه في مجال للمقارنة بالصحابة أو لا، وبعدين بصير حتى بيفهم الوحدة الإسلامية غلط، بصير يقول صلى الله عليه وآله وصحبه. ما عنا هيك، ما في حدا بالمسلمين بيقول هيك، الشيعة والسنة متفقون، علماءهم على الأقل متفقون، الأبحاث موجودة. لا تصلوا علي صلاة البتراء، شو هي يعني بدون ما نقول وآله صحبه، ما في عنا ولا عالم سني بالكون من الأولين والأولين والآخرين يقول إذا ذكرت أهل البيت اذكر معهم الصحابي. من اللي بيقول هيك؟ ابن تيمية، لأنه معاوية بده يحارب أهل البيت فبده عنوان قداسي للإمبراطورية الأموية، عنوان القداسي اخترع الصحابي، لأنه بصير يقول عن حاله هو من الصحابي، بصير يقول عن أبو سفيان من الصحابي، بصير يقول عن مروان من الحكم أنه من الصحابي، ما في عنا عالم سني من شوف هذه كل كتب السني. مثلا الآن بتذكر بشكل سريع هيك بكتاب الكشاف تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير الفخر الرازي، اثنينهم ذكرين هالرواية اللي خلاصتها طويلة فيها ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. إذن المسلمون جميعا متفقون على أن أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد إطلاقا، لأن حكمهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابي هذه القاعدة خلي انتبه لها منيح، الصحابي الذي لا يحب أهل البيت يخرج من الإسلام، فبيكون في مجال المقارنة بين الصحابي وبين أهل البيت عليهم السلام. إذا المسألة بهالوضوح، فإذا صار الشخص بدنا ننتبه إنه الوضع العام عنا هلأ نحن لا نعرف مظلومية أهل البيت، فمنا كلها على القياس هذا بدنا لحق حالنا، لحق حالنا ويشهد الله أني لا أستثني نفسي، لأنه نجي نتصور نحن عارفين الأمور وعارفين العظمة وعارفين، مش عارفين شيء، مش عارفين شيء. بدنا ندقق في الآيات والروايات، ومنتشر في أوساط كثيرة أنه بس تحكي شغلة ما بتقبلها عقولهم المادية اللي هي مش عقول أمزجة وأهواء، بيقول لك هذا غلو. طيب الغلو حتى تقول هذا غلو يجب أن تعرف ما هو الغلو. بالبحث والتحقيق بيطلع أنه الغلو بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام هو أمران، أو إذا اجتنبتهم ما بيكون عندك غلو نهائيا، وإذا وقعت بواحد منهم بتكون من أهل الغلو. الأمر الأول أن تقول بألوهيتهم بتأليههم والعياذ بالله، هذا غلو وكفر. الأمر الثاني أن تفضل أهل البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كمان غلو وانحراف وكفر. ما عدا هذا مهما قلت، مثلا قلت أنه كل واحد من أهل البيت هو أفضل من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبيعي. لماذا؟ لأنهم محمديون من الحقيقة المحمدية. فإذا ما فيك تفضل حدا على رسول الله. هذا المنطق نجده في كتب المسلمين السنة، علماء المسلمين السنة، هذا المنطق موجود. أنه مثلا يسأل شخص أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة، فيقول لا تعدل برسول الله أحدا. طيب نحن عم نسألك عن فاطمة وخديجة، شو جاب رسول الله؟ بيقول بمجرد أن قلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بضعة مني، بمجرد أن قلت فاطمة فأنت قلت محمد. في المصادر الإسلامية عنا وعند السنة هذا موقع أهل البيت عليهم السلام، موقع ما اتفق المسلمون على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. طيب وجاءنا الموج الأموي، وإجا بعدان الموج العباسي، العباسيين اضطروا يشتغلوا بنفس الخطة الأموية، تكبير الصحابة وإضعاف العلاقة بأهل البيت والعلاقة الشكلية برسول الله والترهيب والترغيب حتى يستمر نظامهم. بعد منها إجا ابن تيمية، وبعدين ابن عبد الوهاب، والغزو الثقافي والاستعمار، والقاسم المشترك بين يهود الحجاز وسائر اليهود والغزو الثقافي شو هو؟ ضرب الإسلام. ضرب الإسلام لا يتحقق إلا بإضعاف العلاقة برسول الله. ما بيتجرأوا يقولوا ما لنا علاقة به، بدنا يحكموا باسم الرسول، لكن بضعف العلاقة إلى آخر حد. ومن جهة تانية أصلا بغيب العلاقة بأهل البيت. نتيجة هذا شو صار؟ صار بالعالم كله مفهوم أنه الإسلام السني هيك، بس التسنن مش هيك. هذا النصب أو النصب، هذا نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. نصب العداء هو الشائع. هلا أي واحد من احنا الموجودين بتقله مثلا السني شو بيقولوا، بصير بيجاوبك مثل ما بيقولوا آل عبد الوهاب، آل سعود، الوهابيين. هذا مش صحيح. الوهابيين سرقوا زعامة العالم الإسلامي من السني خلال الفترة الماضية كلها. هلأ شيخ الأزهر قبل أيام قال للرئيس العراقي، وهذا نزل بالإعلام حكي، أنه لابد من اجتماع علماء الشيعة والسنة لتنفيس الاحتقان الموجود. قبل مدة، قبل انتخاب السيسي، شيخ الأزهر تكلم بكلام من هذا القبيل وقال لم نستطع أن نجاري البترو دولار، يعني السعودية غلبتنا بالأموال. شوي صارت الأحداث والتغيرات بمصر وإجا السيسي للحكم ودعمت السعودية أول دعم مالي للسيسي 4 مليارات، شفنا أنه اختفى صوت شيخ الأزهر. هلأ طبعا هذا الأمر يجب أن نشجعه، لكن يجب أن نفهم أن المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة انكشاف الفرق بين النواصب وبين السنة. من الأول كنا نقول الوحدة الإسلامية مع السنة وليست مع النواصب. الدواعش نواصب ليسوا سنة، ولذلك قتلوا الشيعة والسنة. وسمعت سماحة الأمين العام قبل كم يوم الخطاب الأخير قال في العراق قتلوا من السنة أكثر مما قتلوا من الشيعة. هؤلاء الذين يقصفون اليمن، الذين يفجرون الأوضاع في سوريا، في العراق، في ليبيا، في تونس، في هؤلاء نواصب، هؤلاء بنو أمية، وهم الآن في مرحلة إذا لم نتنبه إلى الفرق بين النواصب والسنة ولم نعزز الوحدة مع السنة للقضاء عليهم، فإن المرحلة ستكون أخطر من مرحلة سيكس بيكو. آل سعود مضى على علاقتهم بالاستعمار حوالي 300 سنة، الاستعمار البريطاني. وعندما تبنى أيزنهاور سعود في مقابل عبد الناصر كان مارق 150 سنة على العمالة لآل سعود لبريطانيا. في وقتها طبعا في المراحل أسسوا الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة. هذا الكلام له علاقة مركزية بالكلام عن أعداء الزهراء، لأنهم مظهر العداوة بالدرجة الأولى. أسسوا الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة، ثم الدولة الحديثة، يعني بيقولوا الدولة الثالثة وبعدين بيقولوا بيعبروا عنها الدولة الحديثة. لا، الدولة السعودية الثالثة استمرت فترة وأسسوا اللي بيسموها الدولة الحديثة. لاحظوا هالحداثة لأمريكا بتقبل أنه نظام الدولة الجديد، والديمقراطية وانتخابات وكذا، وبتقبل بالنظام الموجود ويعتبروه حديث. ماشي، هذه الدولة القائمة الآن السعودية تأسست بناء لشو؟ بناء لتنازل من عبد العزيز عن فلسطين لبريطانيا بوثيقة مكتوبة بإيده. أعطاهم هذا التنازل وأسست الدولة السعودية، سلموها المنطقة كلها خلال هالفترة. الآن إذا لم ننتبه إلى أن الفرصة حانت للقضاء على آل سعود من خلال تعزيز العلاقة بالمسلمين السني والتفريق والتمييز بين السني والناصبي، وأن عدونا الناصبي الذي فتح الخط مع اليهود، كشف علاقته باليهود، العدو الناصبي السني حقيقة أخونا في قواسم مشتركة. وأنا قلت مرارا أنه سبب القواسم المشتركة وحب أهل البيت عليهم السلام، نحن مش عم نحكي سياسي. كل فقهاءنا عندما يحكمون على مثلا مسألة الزواج، الزواج من السني يجوز لكن من الناصبي لا يجوز، شو الفرق؟ حب أهل البيت وعدم حب أهل البيت، هذا الفرق. طيب، إذا بقينا أسرى هذا الوضع القائم لا نفرق بين السني والناصبي ونعتبر كلهم أعداء إلى آخره، فنكون قد سهلنا لآل سعود أن يرجعوا ويتحكموا بالمنطقة. هلأ مش راح يتنازلوا عن فلسطين بس، نزلوا عن فلسطين وعن العراق وعن اليمن وعن كل شيء بيقدروا يتنازلوا عنه، لأنه بيعتبروا أنه الفرصة الأخيرة لهم هذه، مستعدين يبذلوا كل أموالهم، وصلوا الخزنة والمدخرات عندهم للصفر، بس بدنا يثبتوا ها أنا ذا نحن موجودين، مستعدين أن يكشفوا علاقتهم مع اليهود ويأسسوا تحالف ويخططوا لحرب مشترك هن والإسرائيليين، مستعدين يفعلوا كل شيء بس بشرط أنه يرجع الغرب يتبناهم. طيب، النقطة الأولى أن نفرق بين أعداء الزهراء ومحبي الزهراء سلام الله عليه. لا يجوز أن نتعامل مع من في قلبه حب للزهراء سلام الله عليه كما نتعامل مع عدو الزهراء. المسألة حساسة، وليعد كل منا جوابا ليوم القيامة. نحن الذين نعيش في هذا العصر، إما أن نسهم في القضاء على يهود الحجاز، يهود 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 حقيقة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مبدأ القرآني، ما حدا يحتاط ولا يستشكل، فمن تبعني فإنه مني، نبي إبراهيم، ما حدا يستشكل، هؤلاء يهود تسللوا إلى زعامة العالم الإسلامي، حكم الحرمين. أيزنهاور في مذكراته يقول يجب أن نخترع شخصا، أن نوجد شخصا يكون من الحجاز، لأنه فيها نفط وفيها مدينتين مقدسين مكة والمدينة، ليكون مقابل عبد الناصر، وأفضل شخص هو سعود، وإذا ما أمكن وما مشي الحال بدنا نشوف شخص لكن يجب أن يكون من الحجاز. طيب، بعد هذا الوضوح من ظلنا أسرى هذا الجو العام، وأهل البيت عليهم السلام يصير علاقتنا نداري نحن أنه من أول صلى الله عليه وآله وصحبه حتى نداري مين؟ مين عم نداري؟ عم نداري النواصب، لأنه مش عارفين الفرق بين الناصب والسني. ما في سني بالعالم بيقول لك قول وصحبه، ما في عالم سني يضع الصحابي في مقابل أبدا، هو يرى نفسه إذا فعل هذا أنه خرج من دينه. نحن نتيجة دخولنا في هذه المتاهة وعدم التفريق، ونتصور هؤلاء السنة بالعالم اللي بيحكوا مثل آل سعود، أصبحنا شركاء في مظلومية أهل البيت عليهم السلام. نوصل لمرحلة أنه يصير لك ما في حديث الهجوم على الدار، ما في، ما بنحكي شو هالحكي. التوازن هون مهم. لا بدنا نحكي بهالأمور بطريقة تخالف الحكم الشرعي، ولا بدنا ما نحكي فيها، ما بيجوز ما نحكي فيها، لأنه الجهل بها يعرضنا لهذا الخطر. برجع بعيد الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. طيب شو هي الشراكة؟ أقل نوع من أنواع الشراكة هون، أو أقل تفسير لهالشراكة، أن الشخص الذي يجهل قصر فشارك في التغطية على جرائم أعداء الزهراء. تغطية. طيب بالمقابل أنه واحد إذا صار يحكي بجرائم أعداء الزهراء عليه السلام دون أن يلاحظ الحكم الشرعي، كمان بيكون عم يعصي. المسألة حساسة. بدنا نقول: وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، أن لهم إخفاء أمر قد فشا. بدنا نقول: ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى. لكن أنه أن نقول هذا أو غيره بطريقة تسيء إلى من في قلبه حب لأهل البيت، منكون نحن عم نبعده عن أهل البيت. فبدنا نجتنب هذا. فالمسألة فيها عقل، فيها حكمة، فيها دين، في التزام بفتاوى المراجع. هذا معنى حرمة الإساءة إلى رموز إخواننا أهل السنة. بيني وبين نفسي شو القناعة اللي بشكلها، هذا شيء آخر، لكن لابد من البحث ولابد من التفجع. لكن عندما نجد أنهم هم سلام الله عليهم راعوا حدودا معينة، الزهراء عليه السلام لم تذكر أسماء، فكيف نذكر أسماء؟ نحن نؤلمهم ونغضبهم بهذا. يعني يغضب الزهراء عليه السلام من لا يعرف مظلوميتها ولا يبذل جهد لمعرفة المظلومية، ويغضب الزهراء عليه السلام من يعبر عن هذه المظلومية بطريقة خارج الضوابط الشرعية. المسألة حساسة، مش مسألة إنشاء عربي وإنه واحد متحمس وطالع طلعته وبده يلعن ويسب إلى أبدا، ما بيجوز هذا الحكي. لكن هل يمكن أن تكتمل الولاية بدون التبري؟ أبدا أبدا. التبري شيء، وإنه واحد يكون سباب أو كذا شيء تاني. هذا تبري حالي في القلب، كيف أعبر عنها؟ كما هو الحكم الشرعي، كما هو الحكم الشرعي. هذا العنوان الأول العام، أنه من أعداء الزهراء عليه السلام من لا يعرف سوء مظلومية أهل البيت عليهم السلام. هلأ شو الدليل، شو السبب؟ مهم أنه يرجع إلى التقصير، لا يرجع إلى القصور. لو فرضنا واحد ذهنيا قاصر، هذا لا، ما بيكون شريك. بس شخص قادر يطلع وبيسمع أنه في معارك بهالمجال، وفي ناس بينكروا وناس بيثبتوا وناس بيقولوا هيك، بده يقعد عاقل ويبذل جهد ويتعلم بأي طريقة، بده يطلع. العنوان الثاني: كل من يعصي الله تعالى ويقرر الإقامة على المعصية ولو معصية واحدة. يعني عدو الزهراء عليه السلام درجة 3 الذي يقرر الإقامة على المعصية، درجة أولى صار الذين آذوا الله عز وجل ورسوله وأهل البيت والزهراء بالخصوص بما حصل، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله ما قال، وقال الله عز وجل ما قال في القرآن الكريم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية، المرتبة الثانية أو الدرك الثاني: الذين لا يعرفون مظلومية أهل البيت عليهم السلام. عنوان الثالث: الذي يقرر الإقامة على المعصية. شو يعني يقرر الإقامة على المعصية؟ لا يجوز لشخص على الإطلاق أن ينوي إنه هذا المحرم الواحد بدي ظلني ارتكبه عطول، ما بيجوز. يعني يجب على كل شخص أن يقرر: يا ربي وفقني لترك كل المعاصي، لكن لأني أنا بشر ضعيف مش من المعصومين 14 فسأقع في المعصية، إلهي إذا وقعت هذا الوقوع بالمعصية مش عن سابق عمد وإصرار. يعني مثلا: يا ربي خلصني من الغيبة، لكن إذا وقعت في الغيبة مش إنه كنت ناوي أني بدي ظل نغتاب، لا، زلت قدم. كيف واحد ماشي وناوي ما يوقع، ما حدا بينوي يوقع، بالأثناء زلت قدم ووقع، حدا بيحاسبه شي بيقولوا عنه مش عاقل. لكن إذا هو مثلا ماشي وعم بيحاول يوقع ويقوم، يوقع بيقولوا الله لئيم. كذلك الذي يريد أن يقع في الذنب، يعني قرر الإقامة على ذنب، للأسف هذا محل ابتلاء كبير إلنا. مثلا واحد بيظلم زوجته، الزوجة بتغتاب زوجها، واثنينهم ناويين عطول، هو بدي يظل يظلمها عطول وهي بدي ظلها تغتابه عطول، يعني اثنيناتهم ناويين ما يصيروا متقين. المتقي هو الذي يتقي غضب الله عز وجل في كل شيء، يتقي الوقوع في المعاصي كلها، لأن التقوى درع وقاية. الدرع إذا كان مخترق مخروق مع الدرع. طيب إذا واحد بين وبين التاني خصومة وناوي كلما ذكر هذا الشخص يغتابه، إذن هو ناوي الإقامة على معصية. يعني شو الذي يقرر الإقامة على المعصية؟ يعني بيقول أنا سأتمرد على الله عز وجل في هذا المجال عطول، كأنه عم بيقول واللي مش عاجبه يصطفل، يعني هو عدو لله. إذا وقع بمعصية وتاب ومش ناوي يوقع بها المعصية ورجع وقع فيها وتاب، هذا مش عدو لله، هذا نتيجة الضعف البشري. هو ناوي أن لا يقع في المعصية لكن وقع فيها، مين اللي بيعرف انه ناوي يوقع فيها ولا لا؟ الله بيعرف سبحانه وتعالى. فاذا عدو للزهراء عليها السلام كل صاحب قرار بالإقامة على المعاصي ولو معصي واحد. ابن انتبه لها، المسألة حساسة جدا. إياك أيها القلب أن تتصور أنك يمكن أن تحصل على رضا الزهراء عليها السلام وأنت تؤذي أحدا من الناس وتنوي أن تستمر في هذا الأذى على طول. إياك أن تتصور أيها القلب أنك تصل إلى رضا الزهراء عليها السلام وأنت قد قررت أن تبقى ممن يستبد به الغضب وتؤذي هذا وتصرخ في وجه ذاك وبتبرش هذا وبتمسح الأرض بذاك، وبعدان لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله يا ربي من رشول ولا شيء. حتى هيك ممكن يكون ما في، أو إذا قاله بيكون محط كلام، محط كلام. وقد يتألم لأنه كشف نفسه أمام الناس أنه صغير، مش يتألم لأن الله عز وجل غضب عليه، أنه هو غضب فبين قدام الناس صغير، فهو زعلان على حاله مش زعلان لأنه تمرد على الله عز وجل، وبيظل ناوي أنه بعدها بده يرجع يتمرد. أيها القلب، التدين صح أنه ممكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن نحن كيف واحدنا مثلا اللي أدمن على شغله وبده يجي يتعلم مثلا، والله صار عمره 50-60 سنة مش متعلم السواقة وبيجي بده يتعلم السواقة، بصير بمجرد ما قعد ورا الدركس يوم شاف سيارة جاي من ري قديش، مثل ما بصير مع اللي بيتعلموا هن وكبار. كذلك التدين إذا منلاحظ الصعوبة، الصعوبة منا لأنه بعدنا كتير، لكن لحسن الحظ أننا إذا قررنا نرجع بمجرد أن نصدق في الطلب، الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه أرحم الراحمين. إذا قتلت 100 نبي فأيضا إلي، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، يغفر الذنوب جميعا. بس خلنا عد عالين، المسألة هون خطرة حساسة جدا، لأن السائد عندي وعندك إلا من عصم الله عز وجل، أنه منشعر إن من حبنا للزهراء عليه السلام، من كثرة مثلا ذكرنا لإسمها، طبعا كل هذا خير وثواب، الذكر واللهج بأسمائهم، مجلس التعزية، كلها هي اللي بتوصلنا للمعرفة الحقيقية، بتوصلنا للبراءة الحقيقية من أعدائهم، بتوصلنا لتحلية أخلاقنا تهذيبها. لكن بدنا ننتبه أنه مش واصلين بعدنا، لكن إذا صورنا حالنا لا نحن هلأ من أفضل الموالين، ومتعجب ليش الإمام مش عم يجي، فنحن أرضينا الزهراء، أرضينا رسول الله وأهل البيت. مين اللي بيقول هيك؟ هذا الحرورة اللي بيحتد وبيعصب عطول وبينرفز وصير يحكي مثل ولاد الشارع. لا، المسألة خطرة، خطرة لأنه النتائج المترتبة عليها كبيرة. أولا يعني شبيه الشيء منجذب إليه، وقل كل يعمل على شاكلته، فإذا كانت أعمالنا بأخلاق آل أبي سفيان لا يمكن أن نصل إلى رضا الزهراء عليه السلام، لا يمكن. بدنا ننتبه، الإقامة على المعصية خطيرة. طيب، إذا أردنا أن ندخل بتفصيل من هم أصحاب الذنوب، أصحاب الإقامة على المعاصي، أو إذا أردنا أن نسأل هذا السؤال نفسه، من هم أعداء الزهراء عليه السلام، ونحاول أن نحصل على إجابة من القرآن الكريم، من القرآن. القرآن الكريم يبين لنا أن أعداء الله عز وجل الذين أمر بلعنهم من هم؟ يبين لنا أعداء الله الذين تمردوا عليه بالمعاصي بالذنوب. إذا استعرضنا الذين تحدث الله عز وجل عنهم بأنهم يحادون الله، يشاقون الله ورسوله، هؤلاء أعداء الله ورسوله وأعداء أهل البيت والزهراء سلام الله عليهم وعليهم جميعا. إذن البحث القرآني في هذا المجال، وهذا رح خليه لوقت آخر إن شاء الله، البحث القرآني ينفعنا جدا في توضيح الصورة حول من هم أعداء الله. أختم حديث اليوم برواية عن الزهراء عليه السلام حول عدم التهاون بالصلاة. الرواية هكذا عن سيدة النساء فاطمة، رواية أوردها السيد بن طاووس في كتاب فلاح السائل عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد الأنبياء صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الأوصياء، أنها سألت أباها صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء. شو عقاب اللي بيتهاون بصلاته من النساء ومن الرجال؟ قال يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة. تهاون بالصلاة جزاؤه 15 خصلة، 6 منها في دار الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 في القيامة إذا خرج من قبره. طيب قبل ما أقول شو هني الخصال، خليني أوضح شو هو التهاون بالصلاة. تهاون بالصلاة عنوان بيشمل أنه واحد يضيع الصلاة، تهاون وما يصلي، أو أنه بيصلي بس بعض المرات صلاة العصر بيأخرها وغابت الشمس، أو أنه بيتعمد عطول أنه ما يحط منبه ولا شيء وما بيفي صلاة الصبح وما بيقضيه، هذا متهاون. وبيشمل التهاون بالصلاة أنه واحد قديش بيسمع حكي عن الخشوع والذين هم في صلاتهم خاشعون وشو على صلواتهم يحافظون وكذا، ومع ذلك بيصلي وعم الثواب وهيك بيفكر ومشرع وكذا، يلا جاي فيها ركعتين بدي صلي ركعتين، يعني مثلا شوية الملح وحطيته عن ظهري، تهاون عم يصلي بس متهاون. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن منكم من يصلي صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه، التهاون. طيب هذا معنى التهاون. بعد الشغلة الثانية بدي أوضحها قبل ما أقول شو هني الخصال، ما حدا يتصور إنه طيب هي الصلاة عم يتهاون فيها يطلع إنه مثلا خلود بجهنم أو ما شابه، إنه كبير القصة، مش أنه يأكل من حد الكبير انه هذا العقاب كبير ولا لا، والله عدل عز وجل. بس خلينا ننتبه احنا لبعض النماذج، مثلا خلية سرطانية صغيرة، قديش هي الخلية؟ تقضي على الشخص، هذا الزلمة شيخ عالم وجيه الى اخره، الخلية الصغيرة قتلته. طيب قطرة من السم حطوها بمائدة وإذا مثلا كل القاضي كل المرشو المسؤولين راحوا قطرة سم، إذا بدنا ننتبه عقلنا خليه يفرز منيح أنه قد يكون السبب مبين صغير، نحن مش فهمانين شو خطورته، بس بيكون خطير جدا خطير. شو يعني والله أنه هيك الطاقة النووية؟ وشو يعني انه والله مثلا كيلو معين من الطاقة النووية المخصصة بكذا مثلا بكفي لإنارة بلد طويلة عريضة؟ هاي الأمور ما بنعرفها. الله عز وجل وهو بكل شيء عليم عم بيخبرنا على لسان المعصوم انه هاي الصلاة اللي هي عمود الدين الاستخفاف بها استخفاف بالدين. يعني شو؟ يعني استخفاف بالتوحيد، يعني واقف قدام الله عز وجل يستخف به ويستخف برسول الله وسائر أصول الدين كلها يستخف فيها، هذا اللي عم يستخف بالصلاة، هذا الأمر خطير. طيب بيجي هلأ للخصوصيات الخصال. فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا فالأولى يرفع الله البركة من عمره، بيجي بيقول لك انه والله شو بيجينا مصاري بروح وكذا ومدري شو. بفكروا هالعيل اللي مثلا بدني يأسسوا بيت او يأثثوه يبنوا اسرة، فكروا تبنى على الصلاة، الاسرة تبنى على الصلاة في اوقاتها، خصوصا الصبح عند الفجر، هذا اهم من اي رأس مال. يرفع الله البركة من عمره ويرفع الله البركة من رزقه، عمره بصير قصير ورزقه بصير قليل. ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. الخامسة، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، ما بيعرف الله تيدعي، لأن المستخف بالوقف بين يديه بالحديث معه مستخف به، فدعاءه شو بيكون؟ دعاءه بيكون للأنا، هو يعبد هواه، يريد من الله عز وجل أن يعطيه أموالا ليصرفها في معصيته عز وجل، إما إسراف أو تبذير أو أمور حرام. والسادسة، ليس له حظ في دعاء الصالحين. المؤمنين لما بيدعوا بالمجالس، وما خصوا هذا المستخف بالصلاة، ما بتشمله الأدعية. وأما اللواتي تصيبه عند موته، طبعا التوسل بالزهراء عليه السلام ممكن تتصلح كل مشاكلنا بالتوسل، بس خلي يكون التوسل بصدق، نعرف حالنا ونتوسل. وأما اللواتي تصيبه عند موته، من هو المستخف بالصلاة؟ إياك يا قلب أن تتصور أنك أديت الصلاة حقها. يا أخوان ويا أخوات، من أكبر أسلحة الشيطان أنه يؤنعنا نحن أنه علاماتنا 10/10 وكل شيء كل شيء، صلاتنا صومنا كذا. رضا عن النفس بصير الإنسان بسببه بصير أعمى. لا، بدنا ندقق بكل شيء، هذا معنى محاسبة النفس. وأما اللواتي تصيبه عند موته فأولاهن أنه يموت ذليلا. منين تجي العزة؟ من الاتصال بالله. طيب هذا اللي ما اتصل، منين تجي الكهرباء؟ من الاتصال بمصدر كهرباء. ما اتصل بضلع العتمة، هذا عاش الدنيا كلها في واقع ذليل. والثانية، يعني تظهر حقيقته عند الموت، والثانية يموت جائعا ما غذى روحه. شو غذاء الروح أقل ضرر من غذاء الجسد؟ يموت جائعا. والثالثة يموت عطشانا، العطش لرحمة الله عز وجل، العطش للأودم، للشرف، للتعقل، للصلاة، للعبادة. فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، والثانية يضيق عليه قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. هو قضى عمره بالدنيا على العتمة، شاك يبين بالقبر على العتمة، قضى عمره بالدنيا وهو يعيش الهلع. الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، الهلع القلق الاضطراب. بقول لك هلا المرض العصر، الكآبة، شو كآبة؟ ما كآبة، في قلة صلاة هي بتعمل كآبة، مش الحبوب بتحل الكآبة، الصلاة بيعالج الكآبة. الإنسان خلق بصريح القرآن، خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا المصلين. طيب، فهذا اللي عاش هلع بقبره بظل في مسلب بجنبه بتنغزه ملكا يزعجه. هو هيك كان بالدنيا، ما حدا عم يجيب له شيء ما كان موجود فيه. والثاني يضيق عليه قبره، تعرفوا هذا الضيق شو هو؟ شايفين احنا كيف هيك يعني بتضيء اخلاقنا، وكيف منعصب، وكيف مننرفز، وكيف منحقن بحالنا؟ هذا الضيق ببين، الضيق موجود. اذا واحد مسك له مثلا بالون، هالبلاستيك الخفيف هيك، وصار ينفخ فيه بدقيقة بشوفه صار هالقد. طيب فإذا كان بيكبر قديش نحن مننفخ حقد بأنفسنا وضيق وتبرم وأذى وصريخ وعياط. هذا الطاقة موجودة. نحن صرنا هيك، واحد بيعمل حاله هيك بنى نفسه بناء يضيق عليه قبره. والله يعلم ما يكون ضغطة القبر هذا سببها، انه واحد هو انفجر. هو عندنا حديث بالروايات عن انفجار الجسد بالقبر، انه عادة الجسد الميت بينفجر. طبعا اذا واحد بيحافظ على غسل يوم الجمعة يمكن ان يبقى جسده سالما، لكن الجسد معرض للانفجار في القبر. واما اللواتي تصيبه يوم القيامة اذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، لأنه كان ماشي بالدنيا مكبا على وجهه، ماشي بالقلب، تقييمه لنفسه بالقلب، تقييمه للأشخاص بالقلب، علاقاته مع الناس بالقلب، هو أعمى ومكب على وجهه ويحشر كما كان. يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية يحاسب حسابا شديدا، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لما منقول يا قلب، لما بينقلك الصلاة عمود الدين، اعرف كيف بدك تصلي. كثير بدها انه خجل ويلطم على راسه واحد انه خلي يصلي له شي صلاة ولو شي مرة، صلي صلاة يأنس بها مثل ما بيأنس بأكل معين هيك، وبصير يعتبر قصة ورواية وشغلة. خلي يطرب بالحديث مع الله عز وجل، خلي يستأنس يأنس بالحديث مع الله سبحانه وتعالى كما يأنس بالحديث مع حبيب. هذا اسمه صلاة. فهل نريد أن نصلي؟ اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم نذكرهم لعل أحدا يذكرنا، وإلى أرواح الموتى الذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على